الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولا ضل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وهو الإمام البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: أيما هو؟ قال: القتل القتل. قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. هذا حديث من مبشرات نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ أنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وها نحن نرى زمانا بعد زمان مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم عما سيحدث لهذه الأمة، فإن الذي أخبره هو عالم الغيب الذي لا يظهر على غيبه أحدا إلا من اتضى بالرسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه وصلا. ونحن نرى كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقارب الزمان، قال بعض أهل العلم: أي تنزع البركة من الوقت، تصبح السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، فيمر الوقت سريعا ولا يشعر الناس ببركة ذلك. وهذا عقوبة من العقوبات، بنزع البركة من العمر بسبب ما فعل الناس من الذنوب. فإن البركة في الرزق والعمر والأجل تكون مرتبطة دائما بطاعة الله عز وجل. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أجله فليصل رحمه، فجعل ذلك مرتبطة بطاعة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فجعل البركة أيضا مرتبطة بالإيمان والتقوى وأن الذي تبلغ البركة، وهكذا في كل أمر من طاعة الله تبارك وتعالى. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود أن الأعمار تنقص زمانا بعد زمان، فإنك ترى أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد قال صلى الله عليه وسلم أن أعمار هذه الأمة بين 60 و70. فإذا الأعمار نفسها في تناقص، وهذه الأعمار منزوعة البركة، بحيث أن اليوم كالساعة والأسبوع كاليوم والشهر كالأسبوع والسنة كالشهر، فهو نوع آخر من نقص هذا العمر، وفيه تنبيه شديد بمعنى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر منه من تضييع الأعمار فيما لا ينفع ولا يفيد. فإن الإنسان قد يضيع عمره وقد تأتي الخاتمة وهو على عمل لا ينفع ولا يضر، بل قد يضر، كما رأينا من فاجعة آلمت قلوبنا جميعا منذ يومين في موت شباب من زهرة الشباب في مباراة الكرة لا تسمن ولا تغني من جوع، كما سأتعرض له بعد قليل إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم أن المقصود ليس هو نزع البركة من الوقت ولا نقص الأعمال، كما قال ابن بطال رحمه الله، قال المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، قال تقارب أحوال أهله في كلة الدين، تقارب أحوال أهله في كلة الدين، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر لظهور الفسق وغلبة أهله. قال ابن بطال رحمه الله والمعنى تقارب أحوال هذا أهل هذا الزمان في كلة الدين، فلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر لغلبة الفسق وظهور أهله، لأنه إن غلب أهل الفسق وانتشر الفسق وفشى فإنه يصعب على الناس أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، بل مع انتشار الفسق وإلفي الناس له فإنه ربما يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا عند الناس، لأن الذنوب حين تفعل فعلها في القلوب تختم الموازين ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا يرى الإنسان منكرا أو معروفا إلا ما أشرب من هواه، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت هذه التفسيرات المتعددة لقوله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان لوجدتها واقعا نعيش الآن. كل هذه التفسيرات ليس أحدها وليس بعضا منها، بل كل هذه التفسيرات نعيشها واقعا في هذه الحياة. فأنت ترى انتشار الفسق وظهور أهله وعظم صوتهم، وهذا يذكر بما قاله معين أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا ما زالوا في القرون الخيرية الأولى التي هي أفضل قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكنهم مع هذا حين كانوا يسمعون الآيات التي تتكلم عن المنافقين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هذا النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنافق اليوم شر من منافق الأمس، هكذا يقولون. وماذا لو رأى منافق اليوم الذين لا يدون جهدا في حرب الله عز وجل، كم يقولون منافق اليوم أسوأ من منافق الأمس، فإن المنافقين بالأمس كانوا يسمون بالكفر والنفاق ولا يجهرون به، وأما المنافقون اليوم فيجهرون بالكفر، فلا نجد إلا أنه كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. فماذا لو رأى هؤلاء منافقو هذه الأيام الذين لا يعلون جهدا في حرب دين الله عز وجل في الليل والنهار، مكر الليل والنهار، إذ يأمرون الناس أن يكفرون بالله عز وجل وبشريعته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. غرهم حلم الله بهم، غرهم أن الله بهم حليم يرزقهم ويعافيهم، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يشرك به ويرسم له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فما زال هؤلاء المنافقين يرزقهم الله ويعافيهم وهم لا يألون جهدا في صد الناس عن دين الله وشريعته. يتقرب الزمان وينقص العمل، وقوله صلى الله عليه وسلم ينقص العمل يتوافق مع أحد التفسيرات التي ذكرت، وهي أن الأعمال تتناقص وتنزع منها البركة، فبالضرورة أن ينقص العمل. وله أيضا تأويل أن الناس تنشغل بالدنيا فإذا بهم لا يعملون للآخرة إلا قليلا، فينقص عملهم في الآخرة بسبب انشغالهم بالدنيا. وهذا نهج ومنهج ندفع إليه دفعا، أن نكون بين فقر موسم تسبب فيه حقوق الناس وتسبق فيه البلاد ويضيق على الناس في أمن عاشهم بالباطل، أو بين غنى مطلق عند فئة قليلة جمعت من الأموال ما لم تشبع منه، مع أنه جمع من الأموال ما يكفي أعمارهم وعشرة أضعاف أعمالهم وأضعاف ذلك من البشر أيضا. يريدون أن يضع الناس بين فقر منسٍ أو غنى مطلق، فإذا بالفقير إما أنه ملتهن في هموم معاشه وهو مع هذا ربما ينطوي قلبه عن أن لو جاءه مال لعل فيه بعمل فلان من المعاصي، لأن الزخرف والمعاصي تفتح على الناس والشهوات وتزيين ذلك لأجل صد الناس عن العمل المصرك هذا الدين أو العمل بدين الله عز وجل. فإن حب دين الله عز وجل إنما تأتي من بابين، الشهوات والشبهات. الشبهات إنما تنتشر إذا انتشر الجهل بين الناس وأعرض الناس عن تعلم دين الله عز وجل. وأما الشهوات فمركبة في الإنسان، فإن لم تقابل بتقوى من الله عز وجل وخشية منه وتربية على مراقبته أثرت في القلب فسادا عظيما، كما يقول الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فتقام نقص العمل من جهة أن الأعمار تتناقص، ومن جهة كذلك أن الإنسان ينقص عمله في الآخرة لانشغاله بالدنيا، وكذلك لنزع البركة من الوقت، وهو أحد التأويلات في قوله صلى الله عليه وسلم: يتقرب الزمان فإن الإنسان يجد في نفسه أن ما كان يأتي به في الأمس من الطاعات يصبح عاجزا عنه. وهذا يتحقق بأمور عدة، منها الانشغال بالدنيا كما ذكرت، ومنها الانشغال بأمور المعاش كما ذكرت، ومنها أيضا كبر السن أو المرض أو ما يطبع على الإنسان من عوارض قدرها الله عز وجل. وهنا لا بد أن ننتبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولذلك ينبغي على الإنسان كما أوصى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر من فهمه الدقيق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسفرك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. فإن الإنسان إن أدرك فرصة للعمل الآن قد لا يجد هذه الفرصة بعد ذلك، فإنه إن كان محسنا وقت أن كان قادرا فإن الله عز وجل يجبر نفسه في وقت العجز والمرض والعوارض التي تشغله عن طاعة الله عز وجل أن يضيع عمره حين كان قادرا ولم يستغل هذا العمر في طاعة الله عز وجل، فإنه إن أصاب المعارض لم يحصل من ثواب ذلك شيئا. يتقارب الزمان وينقص العمل وينقى الشح، ينقى أن ينتشر وينقى في قلوب الناس، والشح من أسوأ الأمراض التي تصيب القلب. فإن الشح أسوأ حتى من البخل، لأن البخل الإمساك عما في يد الإنسان وهو قادر على أن ينفقه، وقد يصيب الإنسان ذلك الداء العضال الخبيث وهو البخل، فيصبح وهو يمسك في دنياه عما ينفعه في دنياه وآخرته. أما الشح فربما يكون أسوأ من ذلك، لأنه الإمساك عما يجب على الإنسان أن ينفقه من أمور النفقة الواجبة مع تمني ألا يكون عند الناس شيئا. فإن الشحيح جمع بخلا وحسدا، وهذا الشح حين يلقى في القلوب تفسد القلوب وتفسد الديانة وتفسد العلاقات بين الناس، ويصبح الناس لا تكاد ترى فيهم رجلا دينا، لأن الشح إذا ألقي في القلب حمل الإنسان على أن يأتي بالخير، وربما حمله على صد الناس عن الخير أيضا. فذلك أمر من العقوبات التي تلقى في قلب الإنسان فيبعد بها عن الله عز وجل، ويصبح إنسانا مريضا في نفسه مغرضا لغيره بما يحمل من أحكام وأسقام في قلبه، ويصبح أو تصبح حياته لا والله غفور رحيم. آيات تتكلم عن الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ربما أن إنسانا لو وجد عذرا لفرح بذلك، لأن الجهاد مظنة القتل ومظنة فقد النفس والمال، لكن أبدا لم يكن هكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول الآية بعدها: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما يمسكون. عجيب أمر هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فالواحد منهم يعرض بحزن شديد تدمع عيناه لأنه لا يجد ما ينفق للجهاد، لا لأنه سيستبيح من الجهاد. ألم يقولوا عن أن يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه: ذهب أهل الخصوم بالأجوبة. قال: كيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بأموالهم. هكذا فقط أرادوا أن يكون عندهم مال حتى يتصدقون منه، حتى يتصدقوا منه وينفقوا منه في سبيل الله تبارك وتعالى وفي علاية دينه. هذا هو الذي كان يشغله. بل انظر حين جاءتهم الدنيا كان يصيبهم الرعب والخوف والحزن، فهذا خبر بن أرت رضي الله عنه من أشد من ابتلي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب أن خبابا دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلسه عمر وقال له: ما أحد أحق بهذا المجلس من بلال رضي الله عنه. كأن عمر يذكر لبلال رضي الله عنه كيف أوذي في الله عز وجل، فقال خباب: والله ما أحد أحق بهذا المجلس مني، لقد رأيتني وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معذب في موع مكة، فما كان منهم من رجل إلا وقد وجد له من يشفع له في قريش أو من يحمي ظهره. قال: لم يكن لي أحد يدفع عني، فأخذوني فكانوا يسرقونني في حر الشمس، فوضعوني يوما على النار ثم وضعوني في حر الشمس فما رأيت شيئا أتقي به بطن الأرض إلا بظهري، فجاء رجل فوضع قدمه على بطني وأنا لا أجد شيئا أتقي به بطن الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد ضرس. وإنه دخل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وهو متوسد بابة في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ قالها بعدما نال من العذاب ما لا يحتمله أحد في هذه الأزمنة، ما لا يحتمله إلا الجبال الرواسي. فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إنه كان من قبلكم كان يؤتى بالرجل فينشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ولا يتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير المركب من حضرموت إلى صنعاء أو من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمكين. فمرت الأيام حتى فتح الله البلاد للمسلمين، وأصبح مع خباب الذي كان يعذب بالأمس مالا كثيرا، أخرج منه الزكاة والنفقة والصدقة، ثم فاض معه المال فبدأ يبني بيتا، ودخل عليه بعض أصحابه وهو مريض مرضا شديدا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، فقال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نتمنى الموت لتمنيت الموت. ويقول: وقد مضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقصهم الدنيا بشيء، منهم من مضى وأجره على الله، منهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير قتل يوم أحد فما وجدنا شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا به رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدت رأسه، ثم جعل يتحسب على نفسه لأن الدنيا أتته ولأنها لم تأتي مصعب ومات ولم يرى شيئا من التمكين، فجعل يقول: ولقد أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، أي إلا البناء، لأنه أنفق ماله في بيت فيرى أنه وضع ماله في التراب. هكذا كان لا يصيبهم شيء من الشح، بل كانوا يفزعون إذا جاءتهم الدنيا. كان الرجل منهم إن استتب له الأمر ولم يبتلى قال أخشى أن نكون لنا نصيب من قول الله تبارك وتعالى، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لكن قد ألقي الشح في القلوب حتى أصبح الناس يبخلون لا بالإنفاق بالمال فقط، بل بالكلمة الطيبة حتى. وحتى أصبحت تجد الرجل إن سمع مدحا في أخيه أو كلاما حسنا في أخيه اسود وجهه لما يحمل من الحقد في قلبه على إخوانه. فسدت هذه القلوب لبعدها عن نور الوحي وعن تزكيتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، هذه أمارات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابعة لا تظهر الفتن، أي تفشو هذه الفتن. وكما ترى أن هذا الزمان هو زمان الفتن فعلا، وهذه مقولة ليست ببدعة. فلو رجعت إلى تفاسير الأحاديث وإلى سير الصحابة والتابعين ترى عجبا، ترى أن الصحابة شعروا بأن زمان الفتن قد أتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا التابعين، مع أن الله من عليهم فلم يروا قطرة من بحر الفتن الذي نعيش فيه. وهذا اختيار من الله تبارك وتعالى على علم وحكمة، فإن نحن الآن في زمان أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفتن فيه تموج كموج البحر، تموج كموج البحر. يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مسلما، يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ألا ترى إلى من يبيعون دينهم لأجل حفنة من الدولارات أو من اليورو أو من الأموال؟ أصبح الدين في قلوب الناس ضعيفا شيئا هامشيا لا يبذل له، بل ربما تبذل الأموال والدماء في أمور تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع. ربما كان المتكلم بالدين أو الداعي إليه غريبا بين الناس كأنه يدعوهم إلى الهلكة، مع أنه ربما ينتسب قول الله تبارك وتعالى: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تظهر الفتن، وهذه الفتن أنواع كثيرة. ومن أشد أنواع هذه الفتن أن يبتلى المرء بسبب دينه. قال تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي وهم لا يختبرون. وقد بين الله تبارك وتعالى أن في هذه الفتنة والاختبار حكما عظيما. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم بالله عز وجل، لأن الإيمان قول وعمل. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فمن حكم هذه الفتن أنها تفرز الصادق من الكاذب، والمحب لله عز وجل تفرز المحب لله عز وجل من مدعي المحبة، وتفرز المؤمن من المنافق ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركبهم جميعا فيجعلهم في جهنم. إن الناس حين تشتكي من الفتن فلا بد أيضا أن تبحث عن حلول هذه الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحلول ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حين قام يوما فزعا يقول لبعض أزواجه: ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات في يصلين، من ينكر صواحب الحجرات يصلين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه الخلق عند نزول الفتن إلى تقوية الارتباط بالله عز وجل بالصلاة، سواء صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة أو بالتقرب إليه بالصلوات النوافل، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. فكلما زادت الفتن كلما ازداد الحاجة إلى الارتباط بالله عز وجل. وكذلك مما يعصم الإنسان من الفتن أن يكون مرتبطا دائما بكتاب الله عز وجل لتحصيل نور البصيرة، لأن يحصل نور البصيرة من كلام الله تبارك وتعالى. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك قال تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإن مما يعصم الإنسان من الفتن الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصانا أن نعض عليها بالنواجذ، والتي أخبر الله تبارك وتعالى أن السبيل الوحيد للوصول إلى محبته من خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم انظر إلى هذه العلامات التي ذكرها عز وجل في خصته وأوليائه، أنهم قال تبارك وتعالى في معرض الكلام عن المدة وفتنة الناس عن دينهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. جاءت هذه الآية بعد تحذير شديد من موالاة اليهود والنصارى وسائر المشركين وسلوك طريقهم، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسامعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال تبارك وتعالى محذرا أن موالاة هؤلاء واتباعهم يضد الإنسان ويفتنه عن دينه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كلما قرأت آية ولم آتي بعد للتعليق على ما رأيت من منظر بشع وما رأيناه جميعا من قتل لحيرة أو لشباب منها من شباب هذه الأمة، كلما أجد أن الأدلة طافحة، كلما تألم القلب. أذلة على المؤمنين لا يقتل بعضهم بعضا لأي سبب كان. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم أختم بآية ذكرها الله تبارك وتعالى عند نزول الفتن، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم ذكر أسباب الثبات: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الله عز وجل بذكره يطمئن القلب ويستنير ويحصل نور البصيرة، وذكر الله يكون باللسان وبالقلب، أن تعلم أن الله مطلع عليك فتحقق مقام المراقبة، وبالعمل ألا يفتقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، وبالأحوال أحوال القلوب أن تحقق الخشية لله والمحبة والتوكل عليه والإنابة إليه والرغبة إليه والإخلاص له. هذا هو ذكر الله باختصار. فيقول تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه جملة من الأمور أذكرها إجمالا لأن أطيل على إخواني ولكن انتبه إليها جميعا، فإن الإخلال بها يوقع الإنسان في فتن عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويكتب الهرج. قالوا: أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فالحديث بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل وينقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. ثم فسر الهرج بأنه القتل القتل. وقد يقول قائل: قد يكون هذا لحدوث الملاحم الكبرى في آخر الزمان بين المسلمين والكفار فيكثر القتل. وهذا المعنى في ذاته حق، إلا أنه ليس الذي يظهر أن رسول الله يقصده في هذا الحديث، فإنه يذكر عموما في معرض الذم، في معرض الذم. ولذا فإن القتل الذي يظهر ويبشو بين الناس هو القتل بغير الحق، بل قد يكون القتل لأسفل الأمور، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. مع أن القتل شنيع وعظيم، بشعه الشرع وحذر منه أشد التحذير، وأما الدماء عظمه الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. بل جاءت النصوص كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعظم حرمة الدماء. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وجعل لذلك نية بينها وعقوبة أو تكفيرا عن هذا الخطأ الذي ترتب عليه قتل مسلم بالخطأ. وقال بعدها تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نحترم عصبة الدم والمال لكل من عصاه الشرع ممن نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن الذمي حتى الذي ليس على ديننا، ومن المعاهد الذي أعطيناه عهدا، ومن المستأمن الذي دخل بلادنا بعقد أمان، فكل هؤلاء معصومون الدم. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. بل لما سأل أسامة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فضربني بالسيف فقطع إحدى يدي ثم لاذ بشجرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أفأقتله؟ قال: لا تقتله. قال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي ثم لاذ مني بشجرة. قال: لا تقتله، إنك إن قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، وكان بمنزلتك قبل أن تقول قبل أن تقتله، أي أنك إن قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله أصبح دمك مهدرا، وأصبح هو معصوم بهذه الكلمة كما كنت أنت معصوم الدم قبل أن تقتله. كيف يتجرأ الناس على القتل وحرمة الدماء عظيمة جدا في الشرع؟ ألا ترى أن الله عز وجل أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الذنب أي قتل المسلم يسمى كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسمى قتاله كفرا. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من القتل، وبشع أن أحد ابني آدم قتل أخيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول نصيبا من وزرها. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول عن أحد ابني آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى حين ينبه إلى أمر أقره الشرع وكان قد أمر به بني إسرائيل؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وأقره نقله عنه الصحابة: لا يزال المرء منهم عمر رضي الله عنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وكما روى البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حمل علينا السلاح. وهنا يقول أهل العلم أن هذا دليل على أن مجرد حمل السلاح في غير حق وفي غير جهاد وفي غير دفاع عن النفس، حمله للاعتداء مجرد حمله فقط هو من الكبائر، حمله فقط بغير أن تفعل شيء، مجرد أن تحمل سلاحا تبهم به أحدا من المعصومين فهذا من الكبائر، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أي تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك، تبرؤه ممن فعل ذلك. بل قد نهى صلى الله عليه وسلم أن يمر في مسجد المسلمين بالنصال بغير أن يكون لها غطاء خشية أن تخدش أحد المسلمين. فبعد هذه النصوص التي هي بعض من كل، كيف يتجرأ الناس على القتل ولأجل أي شيء؟ لقد رأينا منظرا يدمي القلوب بوفاة أكثر من 70 أو وصل ربما إلى القريب من 100 من الشباب أعمارهم بين 16 إلى 20 وربما من كان منهم أقل من ذلك لأجل مباراة كورة. يقتل الناس بعضهم بعضا تحت راية جاهلية وراية عصبية، معلوم أن من فعل ذلك مات ميتة جاهلية. فأي راية هي؟ راية الكرة أو راية الأندية، وأيا كان من أمر تأمري أو أمر قد ضرب بليل، فإن هذا الأمر الذي ضرب بليل قد استغل فعلا ما هو موجود عند الناس من عصبيات لأجل كرة القدم. إن الإنسان يتحسر حين يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، وأنا مع تألم قلبي وتألم قلوبنا جميعا لآباء وأمهات هؤلاء الشباب، لكن أشعر أنهم ساهموا بجزء من هذه المصيبة، لأن الله عز وجل أمرنا أن ندفع شبابنا إلى ما ينفعهم، أن نفجر هذه الطاقات فيما ينفع. لقد كان بالأمس القريب يتحرك قلوب الشباب لأجل دينهم، وتعلمون ما كان من أم معاذ ومعوذ ابن عفراء الذين جاء يسألان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فيقولان: يا عم صف لنا أبا جهل. فقال: وما تريدان منه؟ وهو يراهما صغيرين في السن. قال: سمعنا أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب رسول الله صلى قال فانقض عليه كالأسد فقتلاه، ثم جاء بدمه على سيوفهما، فبحل بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرانه، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن السيف ويبشرهم بالخير. هنا كانت تسيل الدماء غيرة لدين الله عز وجل ولسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خرج أسامة بن زيد وهو شاب دون العشرين على رأس جيش من المسلمين، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: ما كنت بالذي لا أنفذ بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر أسامة أيضا على جيش فيه من خيرة الصحابة ما فيه، وكان آنذاك لم يبلغ العشرين بعد. لقد جاء معاوية رضي الله عنهما، وهو الذي ذكرت حديثه منذ قليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وهو دون 14 عاما يطلب أن يجاهد في سبيل الله. فرده صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم قبله بعدها بسنة حين بلغ من العمر 14 عاما. ألا ترى إلى أن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه إبراهيم وعن نبيه يعقوب كيف كانوا يهتمون من الدنيا؟ ألا ترى إلى أن زكريا لم يهتم من الدنيا إلا بما اهتم به إبراهيم ويعقوب أيضا من أمر هذا الدين؟ فإنه حين سأل الله الولد قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرث أي شيء؟ المال؟ أبدا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إذا فيرث أي شيء؟ يرث النبوة والدين. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهذا القرآن يخبرنا في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي كما قال قبلها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. ويذكر القرآن في أول وصايا لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لكن أن نترك الأبناء لانتماءات فارغة تافهة كنا ننهى بها لهوا، فوالله إن هذا النظام المجرم البائد عن كرسي الحكم فقط والذي لم يتعظ إلى الآن بتوبة، فمن أشد العقوبات أن يحال بين الإنسان وبين التوبة، والله عز وجل لم يزل حليما بهم، وهم الذين كانوا ينهون الناس بهذه القرى حتى أنشأوا عصبيات. وتذكرون ما كان من أمن ضباط قرى بين مصر والجزائر، أصبحت الآن العصبية بين أبناء الوطن الواحد. فهنا لابد من التنبيه على أمور سريعة. الأمر الأول: لابد أن نرى أن أبناءنا أمانة في أعناقنا، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذه الطاقات المتفجرة عند هؤلاء الشباب لو وجهت للخير صنعت الأعاجيب، فإن هؤلاء الشباب هم الذين قاموا بثورة زلزلوا فيها أركان حكم نظام كافر طاغوتي ظالم، نحى شريعة الله عز وجل لعنة الله عليه وما على من كان على شاكلته ممن يحاربون دين الله عز وجل. إنهم زلزلوا أركان هذا الحكم الطاغوتي المجرم الذي أبى حين ترك الحكم صاغرا إلا أن يخرج للناس من أعوانهم المجرمين والبلطجية من لا يزالون يورعون أمن الناس، كأنه أبى حتى أن يهرب من هذه البلاد لما يظنه غنيمة من سرقات فارة الحد على مدى 30 عاما، أبى إلا أن يظل هنا ليخرب في هذه البلاد وليروع أمن الناس، بعد أن كان يروع أمن الناس بالأمس بأمن الدولة وغيرهم من المجرمين المنافقين، فهو يريد أن يروع أمن الناس اليوم بالبلطجية بأعوانه الذين كانوا يزعمون له الانتخابات ويأتي بهم لتضييع أمن الناس. لكن الله ظالم على أمنه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الشباب الذين وقفوا في وجه هذا الطغيان حين وجهت طاقاتهم إلى الخير فزلزلوا أركان حكم طاغوتي وأذلوها عن مشهد الحكم بفضل الله تبارك وتعالى. فلابد من توجيه هذه الطاقات إلى الخير، إلى نصرة الدين، إلى البناء. لابد من توجيه هذه الطاقات إلى أن تتعلم كيف هو حسن الخلق، كيف هو دين الله عز وجل، كيف هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتعلمون أن يصلحوا ولا يفسدوا. لأن هذه الطاقات لو تركت هكذا سوف تتجه إلى التدمير والتخريب. والأمر الثاني، لابد من إنكار المنكر بين الناس، لأنه أشعر جدا بحاجتنا الشديدة إلى ما رواه البخاري رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي فعلوا قرعة لمن يركب في أعلى السفينة ومن يركب في أسفلها، كمثل قوم استهموا على سفينة فجعل بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، الذين هم في أسفل السفينة إذا أرادوا أن شيئا من الماء صعدوا إلى أعلى السفينة ليجلبوا لهم ماء ثم ينزلون مرة أخرى. فيقول صلى الله عليه وسلم: فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقها، فقالوا: لو أنا خرقنا خرقا يأتي لنا بالماء ولا نؤذي من فوقنا، هكذا ظنوا أنه خير. في حين أنهم إن خرقوا هذا الخرق تغرق السفينة كلها بمن فيها. فينبه صلى الله عليه وسلم أن ترك أهل المنكر يغرق السفينة كلها، فيقول صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم غرقوا جميعا، أي لو تركوهم يخلقوا هذا الخرق غرقوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فهنا نحتاج إلى إنكار المنكر ألا نظل في موقف المتفمدين. وهذا المنكر الذي يجب إنكاره له صور من أعظم وأشد صوره هجم هذه الفضائيات المجرمة التي لا شغل لها ليل نهار إلا توقيع الأمن وهجم مؤسسات الدولة، بل إنهم الآن يهاجمون مجلس الشعب وهو أول مجلس منتخب منذ سنوات طويلة بإرادة الشعب فعلا، ولم يمض على وجوده إلا 10 أيام تقريبا، فإذا بهم يريدون إسقاط مجلس الشعب. أي شيء يريدون إذن إلا الخراب إن لم يأتوا هم على خدة الحكم وينشروا الفواحش والمنكرات، فيريدون هذه البلاد خرابا، وهم لا يرون جهدا في إفساد الناس وفي الدندنة حول تهييج الناس على خراب هذه البلاد، كما حذر منهم الله تبارك وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي إلا إفسادا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وكذلك من صور إنكار المنكر الواجبة الأخذ على يد الظالم، فإنه هؤلاء البلطجية ما عاثوا في الأرض فسادا إلا بسكوت الناس عنهم، وإن كانت الدماء ستبذل حتما فلتبذل إذن في أمر هو حق، فإن من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. فترك هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا ثم الاستنجاد بالمجلس العسكري أو بالشرطة وحدها لن يبدي شيئا، لأن الشرطة انهدمت ولم تكن لها قائمة بعد، والأمر حين ينتشر قد يخرج عن السيطرة. فهذا المشهد الدموي البشع الذي شاهدناه في إفساد الكرة، كيف كان يتوقع أن تأتي الشرطة بدوم في وجه هذه الألوف المتدفقة مع إقرارنا بأن هناك نوع كبير من التقصير وربما التآمر؟ لكن لابد للناس أن ينهى بعضها بعضا. فإن أبا بكر رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم. يريد أن ينبه إلى أن الناس تفهم الآية فهما خاطئا، أنه لا ينكر أحد منكرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وأخيرا أقول: نحتاج بالجملة في هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات من الفتن أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وهذا الاعتصام يكون باللجوء الى الله عز وجل بالدعاء والتضرع ليكشف عنا هذا الكرب، وبالاستمساك بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبتحصيل التقوى. فان الله عز وجل قال في كتابه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وجعل الله تبارك وتعالى أول بشرى المؤمنين ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا عظيم، يا حليم يا حليم يا حليم، يا عفو يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مفرج الكروبات، يا سامعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدفع عنا مكر الماكرين وخيانة الخائنين وشر خلقك أجمعين. اللهم اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا كل بلاء وسوء ومكروه وضر. اللهم اشف كرب المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل ذنب مخرجا من فرجا. اللهم اصل عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف كربنا وفرج همنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك اسرانا، زوج الايام منا، اقض ديوننا واسع ارزاقنا. اللهم فوضنا اليك امرنا كله، فدبر لنا امرنا كله، خذنا واختر لنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ورضنا بما قسمت لنا، واربط على قلوبنا واغفر لنا ذنوبنا كلها، وتولى امرنا كله وانت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارحم من مات من اموات المسلمين يا رب العالمين شاهدا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله ومات على ذلك، وانصر اهله الصبر والاحتساب يا رب العالمين. اللهم انصرنا حسن الخاتمه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نحيا على طاعتك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل وفاتنا في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين. ارزقنا دعوة في سبيلك وإنفاقا في سبيلك وجهادا في سبيلك وشهادة في سبيلك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر سعادة بك عبدك ونبيك. اللهم يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، اشدد وطأتك على المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على نظام مبارك وبقاياه وعليه وعلى من أعانه يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك على كل من لا يريد لهذه البلاد خيرا. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين والمنافقين. اللهم اشدد وطأتك على تراويض الأرض. اللهم عجل بتراويض سوريا يا رب العالمين. اللهم خذ وقت عزيز مختلف. اللهم احمي دماء إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسخاء والوقار يا رب العالمين، والتقوى والإيمان بفضلك ومنك يا رب العالمين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت العز الأكبر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.